أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأ الجولة بأبرز الفقرات. الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بعد القصف الجوي يوم الاثنين.
الأوضاع الآن في الفاشر مستقرة من ليلة البارحة.
الأستاذة نعمات كوكو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تقول إنه الملف الإنساني أضغط الآن من الأولويات بعد بند إيقاف الحرب.
حقيقة ملف العون الإنساني هو ملف يعني يكاد يكون أحد الموقع نمبر 1.
دكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والدراسات يقول إنه الحرب المشتعلة في البلاد أدت لانخفاض إنتاج الذهب.
ظروف الحرب طبعا أدت لانخفاض كبير في الإنتاج.
الأجهزة الأمنية تفلح في القبض على الجناح في حادثة قرية تكال بمحلية مدمحج حمد بولاية شمال كردفان، والتي أودت بحياة 8 أشخاص أغلبهم من النساء.
ودوهم الرويل لأنه جهاز الأمن ونزل القوات الخاصة ذات وكان داير النوم.
كانت هذه أبرز فقرات الجولة. شهدت منطقة الكدرو بالخرطوم بحري اليوم معارك بين الجيش والدعم السريع، إضافة إلى استمرار المواجهات بين الطرفين في مدينة بابنوسة بغرب كردفان، وقبلها القصف الجوي على مدينة الفاشر أمس الاثنين مخلفة وفيات وجرحى وسط المدنيين. تحدثت جولة السودان مع أحد سكان مدينة الفاشر حول آخر التطورات هناك اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله. الأوضاع الآن في الفاشر مستقرة من ليلة البارحة لحد الآن، البداية مستقرة، ما في أصوات رصاص، الحركة طبيعية، الأسواق شغالة، كل البداية تمام. والله القصف الجوي بصفة عامة بالنسبة للمواطنين طبعا مرفوض تماما، لأنه أكثر الضرر بيجي عليهم. وثانيا قوات الدعم السريع الموجودة في الفاشر كالعادة يعني لما يكون في تبادل بتاع نار وخصف جوي بيقوموا يتحركوا على المواطنين، يعني يدخلوا في بيوت المواطنين يتقربوا على المواطنين، والطيران لما يجي خلاص بيقوم بيخسف الهتات الموجود فيه قوات الدعم السريع وبكون الضرر راجع للمواطن. فالمواطن رفض الكلام ده بصفة عامة. أما الرفض الأكبر للمواطن هو وجود الدعم السريع ومدينة الفاشر، ده هو الحتة المضايق المواطن شديد، لأنه البلاوي كلها جاي من وجود الدعم السريع في مدينة الفاشر. فبالتالي لو ممكن يعني القوات المسلحة بإمكانه ممكن هذا يدل الميليشيات من مدينة الفاشر تجنبا لإصابة المدنيين والمواطنين بالغارات الجوية. ليست هنالك أي تهاوتات بالنسبة للمواطنين، المواطنين قاعدين في البيوت. شكل التهاوتات بصفة عامة لما يكون في تعليق للطيران معروف المواطنين بيكونوا داخلين في الغرف بتاعهم، والغرف دي ما بتحمي الخصف الجوي للطيران، فما في أي تهاوتات.
مع استمرار الحرب الذي دخل العام الآن تتزايد معاناة المواطنين، ولا يزال الملف الإنساني يكتنفه الغموض. لمعرفة أين يقف الملف الإنساني الآن التقت جولة السودان اليوم الأستاذ نعمات كوكو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للإجابة على هذا السؤال.
حقيقة ملف العون الإنساني هو ملف يعني يكاد يكون أحد الموقع نمبر 1 بعد مبدأ إيقاف الحرب، ولأنه ما يحدث حاليا on the ground هو في انتهاك لحق من حقوق الإنسان اللي هو الحق في الحياة. ويمكن يكون الفكرة بتاعت إنه في شبح مجاعة، يمكن المنظمات الدولية كانت بتتكلم عن دارفور إنه في فجوة غذائية، لأن الأحداث بتقول إنه المجاعة أصبحت تمشي على رجلين اثنين في دارفور، والوضع كارثي بمعنى الكلمة في جميع أنحاء السودان. أنا أفتكر إنه الموضوع بتاع العون الإنساني كونه يجي يصبح نمبر 2 في الأجندة الوضع السياسي الراهن، دي مسألة مهمة جدا. ويمكن يكون الكلام اللي بيتقال عن دارفور ده يعني وضعي مش كارثي زي ما قال أحد الإخوة من حركة تحرير دارفور، قضية الأستاذ عبد الواحد محمد نور، إن وضعي مخيف، مخيف بمعنى الكلمة. والملاحظة حقيقة في مسألة العون الإنساني لو سألتني هو موضوع المجتمع الدولي في سرعة الاستجابة لهذه الكارثة. ويمكن الملف ذاته يعني بتواجه تحديات كثيرة، منها مثلا يعني عدم التفاعل مع الوضع الحالي مقارنة بما حدث في أوكرانيا مثلا، وضعف العمل الإعلامي مقارنة بما حدث بملف غزة. ويمكن راديو دبنجا عنده إسهاماته في هذا المجال، لكن غير كافي. يعني كل الجروبات السودانية الخارج السودان، أنا واحدة من الناس اللي كنت بحاول في أي جروب في إن يا جماعة أبدو في نشاطكم الخارجي للضغط على المجتمع الدولي لإيقاف الحرب وتقديم العون الإنساني. وفي ذاكرتي يا أستاذ الرشيد حقيقة ما كان بيحدث أثناء الحراك، وأنا بتذكر اجتماعاتك في الاتحاد الأوروبي، وبتذكر المواقف في أمريكا، وبنتذكر المواقف في شوارع لندن. ما الذي يحدث الآن؟ هل تباين والاختلاف في الرؤى السياسية، ونقدر نقول يعني تغيير موازين القوة الحصل داخل السودان، ممكن أن يكون خصما على ملف مهم زي ملف العون الإنساني؟ أنا أفتكر دي مسألة مهمة جدا. التحدي الثالث في قضية العون الإنساني قضية الفساد، يعني بل بكمية العون الإنساني الوصل لغاية السودان نحن شفناه في السوق، رغم أنه أنا داير أنبه لحاجة أساسية، أنه ثقافة نهب العون الإنساني زي كأنها جزء من ثقافة نهب الموارد، ودي ثقافة مستوطنة داخل السودان، وأنا بعتبرها جزء من ثقافة الرأسمالية الطفيلية، لأنها بدت من حرب مجاعة دارفور 1983، شهدنا في الثمانينات ونحن شباب أنه كيف الإغاثة دي كانت في السوق من جانب الحركات الإسلامية. وهسه حاليا بدءا من حرب دارفور 2003 هذه العون الإنساني هو موجود في السوق، وحاليا مع أزمتنا الكارثية دي قدر الوصل إلى العون الإنساني من العون الإنساني هو برضو لقى طريقه إلى السوق. أنا أفتكر دي مسألة يعني خطيرة جدا. وفي ده نحن دائما بنطرح حتى في مجال منظمات المجتمع المدني والحركة الحبوبية في إنه كيف تكون أصحاب المصلحة الحقيقية لهم الدور الأساسي في هذا الملف.
في نفس السياق يعاني سكان ولاية الجزيرة هذه الأيام من تردي مريء في الخدمات الأساسية وصعوبة في التنقل جراء الحرب. للمزيد حول الأوضاع الإنسانية في ولاية الجزيرة نسمع حديث المواطن بشير الصادق للجولة.
إذا جينا للوضع الإنساني في منطقة الجزيرة، الوضع طبعا صعب شوية، لأنه أول حاجة انعدام الخدمات الصحية، يعني ما في الأدوية، المستشفيات البطاقة موجود، حتى الأغذية، يعني الأغذية بالنسبة للمواطنين ما موجودة، يعني الناس بيأكلوا اللي هو يعني البليلة اللي هو العيديس دي بيأكلوه، أو حتى العيش ذاته بيخطوه في النار بيعملوه في شكل بتاع بليلة وبيبدوا يأكلوه، وفي جزء منهم بيستخدموا المنتجات زي العجور وكده بيأكلوه، لأنه الأغذية ما موجودة. يعني في مشكلة في الطعام ذاته، في إنك كيف تتحصل على الطعام، في مشكلة كبيرة جدا جدا، وما بتقدر تتحرك عشان تجيبه. بخصوص الحركة ذاتها، الحركة الداخلية طبعا صعبة، لأنه لانتشار القوات بتاعت الدعم السريع في مناطق كثيرة جدا داخل الجزيرة، فالمواطنين رجعوا لأنه بيستخدموا وسائل بتاعت حركة اللي هي ما يعرف بالكارو، ما في طبعا عربات أو مواتير أو كده، لأنه كل الحاجات دي بيشيلوها ناس الدعم السريع، فالناس بيركبوا الكارو العادي ده اللي هو الكارو، سواء كان الكارو بتاع الحصان أو الكارو بتاع الحمار، عشان شنو؟ يتنقلوا من منطقة لمنطقة أخرى عشان يجيبوا حياتهم، حتى لو عندهم زول عيان داري يودوه لمحلة تانية بيستخدموا الكارو دي برضو عشان يشيلوا الزول عشان يودوه المنطقة التانية عشان يتم علاجه. فهي معاناة شديدة جدا بالنسبة للمواطنين فيما يخص التنقل. طيب انعدام الاتصال سبب مشكلة كبيرة جدا، لأنه النت أول حاجة المعلومات تكاد تكون معدومة عن الوضع في البلد ذاته. أغلب الأشياء بيكون الناس الموجودين في البلد ذاته هم بيتكلموا عن حاجاتهم، لكن في بعض الأفراد بيوفروا اللي هو الستارلين ده عشان الناس تجي تتواصل مع أهلها. وإنت بتسجل عشان تجي تتصل، وممكن تنتظر 4 أو 5 ساعات عشان شنو يجي دورك انت عشان تتكلم. المشكلة انه المسألة دي ذاتها مكلفة، يعني الساعة بحكاية بتاعت 4000 جنيه سوداني، فانت بتضرب لزول عشان يتصل عليه عشان يقوم يحول لك بنكك عشان انت مثلا تشيل القروش، لانه الكاش يكاد يكون معدوم. انعدام الكاش في المنطقة ذاتها أدى لأنه التجار في البداية طبعا كان بيدينوا المواطنين، يعني بتاع الدكان مثلا ممكن يدي الناس السكر الزيت الدقيق ويكون عنده كراس صغير يسجل فيه الحاجة دي على أساس إنه القروش لما تجي يقوم شنو يسددوا له الناس كعادة أهل السودانيين. لكن المشكلة دلوقتي بقت إنه الكاش ذاته ما موجود، وبتاع الدكان ذاته بيكون دين الحلة كلها أو المنطقة كلها، فبالتالي حتى المواد بتاعته ذاتها بتكون انتهت عليه، هو ما عنده قروش عشان يقوم يشتري لأنه كان راسه مليان بالديون، وما عنده المقدرة إنه يمشي يجيب مواد لأنه الحركة ذاتها صعبة وكده. فبتلقى إنه المواد الغذائية بقت للمواطنين مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني حاجة متعبة جدا حتى للأطفال والنساء الكبار وكده.
وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يعاني المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية خاصة الأدوية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة للمواطن كرار عبد الكريم النور.
الركيزة الأساسية للمدينة هي مستشفيات الجنوب، يعني المستشفى الملكي مغلق بسبب إنه برضه موجود في الزوم بتاع الحرب هناك في مناطق الصحراء دي. فمستشفى الجنوبي هي الركيزة الأساسية لمدينة الفاشر ولشمال دارفور الآن. معظم الناس بتجي تتعالج هنا في مستشفى التوريد برضه على شخاله. لكن لما نتكلم عن انه يعني الناس تاثرت بتيره الحرب ذاتها، يعني الزول الان مرات في زول فقير حدت الألف جنيه بتاع شريط البنيدول بيكون ما عنده. في ادويه صراحه انا لقيت ناس بعرفهم على مستوى المدينه، انا بعرف ناس كتار، يعني زول بيكون محتاج لدواء ضروري مرات بيقول لك والله انا الدواء ده فتشت كم صيدليه انا ما لقيته. دي من الحاجات المشاهدات العاديه. لكن في بعض الادويه اللي انها المتوسط الناس ممكن تلقاها، ادويه الملاريا موجوده، المضادات الحيويه برضه موجوده، لكن بالشيء الفلاني. يعني هي الادويه دي بالنسبه للزول الفقير ان كانت موجوده ولا ما موجوده صعب يتحصل عليها لانه ما عنده ميزانيه بالنسبه له. دي الحاله العامه لمعظم الناس يعني للامانه، لانه المرتبات ما هي، الاسواق ما بنفس الكباسيتي او النشاط حقها، المداخيل ومصادر الدخل حقت الناس ما يعني. فبيجي اي حاجه مربوطه بمعكن مربوطه بمشرب اصلا بتكون فيها مشكله للناس. وفي دول يعني بيكون محتاج لدواء معين، الدواء ده غالبا بسبب اخلاق الطرق والصوف ما جاي، بيجي مرات بيكون نادر. يعني حتى الان المدينه مرات بتعتمد حتى على الادويه اللي بتجي عن طريق عن طريق عن طريق تشات، مرات بتعمل بسد الفرقه بتاعت الشرطه بتاعت الدواء. وزاره الصحه عندها مشكله في الادويه اللي بتجي مرات خارج المواصفات حقها، ان كان بتجي من طريق ليبيا ولا تركيات، وعندها وجهه نظر فيها انه مخالفه للمواصفات والى اخره. لكن لما نرجع لسؤال الدواء، انه المواطن الفقير البسيط الان هو ما عنده دخل، والاسواق ما شغاله، الاعمال اليدويه برضه معطله، التامر المباني يكفر، المويه برضه في اشكال في المدينه. فبالتالي شريط البنيدول او الشريط بتاع الكوارث حق الملاريا لو الزول عيان، او بتاع الفلاجيل لو الزول عنده اجابتهم مع احترامنا بيبقى له مشكله وبيبقى له فيه ندره. فالدواء ما 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 كافي، إن كان موجود في الصيدليات برضه ما كافية. وبالنسبة
تأثرت عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي، وتعتبر قطاع التعدين من القطاعات المهمة التي ترفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة. فهل تأثرت كبقية القطاعات الأخرى بالحرب؟ التقت جولة السودان اليوم بدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والدراسات للإجابة على هذا السؤال.
ظروف الحرب طبعا ادت لانخفاض كبير في الانتاج، اذا كان التقليدي او من مصانع الكرتة او من المصانع الاكبر بتاعت الكرتة بتاعت شركات الامتياز. ليه؟ لانه في صعوبة كبيرة في توفير المدخلات بتاعت الانتاج، وهي تحديدا عملية الوقود، يعني الديزل ضروري جدا في العملية بتاعت الإنتاج، وده طبعا انخفض إلى حد كبير جدا جدا نتيجة للحرب. أيضا المواد الكيماوية الأخرى كلها مستوردة، إذا كان زئبق أو سيانايد أو المركبات الأخرى، لكن يعني بيكون في مخزون كافي من المواد دي إنه يستمر الإنتاج بدرجة من الدرجات. وحسب الإحصائيات بتاعت وزارة المعادن اللي نشرت بعد الحرب بعدة أشهر، يعني بشهرين أو ثلاثة، إنه الإنتاج في 2023 اللي هي في أغلبها كانت سنة حرب كان طنين فقط من الذهب. ده الشيء الرسمي اللي وصل ل يعني قدرة تحصيل وزارة المعادن. لكن فوق الأمر طبعا لأنه القطاع ده قطاع زي ما قلت محكوم بالإنتاج التقليدي، من الصعب جدا الإحاطة بحجم الإنتاج الحقيقي، وده بيكون يعني غير واضح في الاعتبار الإنتاج اللي تسرب من مناطق الإنتاج إلى دول الجوار عن طريق التهريب أو عن طريق التصدير بدون الإعلان الرسمي من جهات رسمية، يعني مشاركة في بشكل من الأشكال في تجارة الذهب وتصديره، لكن في أغلب الحالات الجهات الرسمية في السودان لا تعلن، يعني تجنب صادر الذهب.
وفي نفس الموضوع الخاص بإنتاج الذهب، يتساءل البعض إلى أين تذهب الصادر السوداني وهل تأثرت وجهته بفعل الحرب؟ نسمع تعليق دكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والدراسات لجولة السودان اليوم.
الصادر الرسمي من الذهب في السودان في كل الحالات بيمشي لدبي حتى في ظروف هذه الحرب، بمعنى انه رغم الموقف الرسمي للسودان في الهجوم المستمر من المؤسسه العسكريه على دوله الامارات كدوله بالنسبه لدوره المعروف في دعم الدعم السريع وتسليحه الى اخره، لكن الصادر الرسمي من بورسودان نعلم انه يذهب الى دبي ويتحول هناك الى عائد يسهل لشركات وسيطه او رجال اعمال وسطاء يعني تمويل الحكومة الموجودة في بورسودان باحتياجاتها، إذا كانت لأغراض المجهود الحربي أو لأغراض زي يعني تواصل القطاعات الاقتصاد المختلفة من تصدير مواد يعني استهلاكية أو الوقود بصورة خاصة بيجي من عائد الذهب اللي بيمشي لدبي. الصادر دي حسب الإحصائيات الرسمية بتاعت وزارة المعادن من بورسودان بين شهر أكتوبر إلى 2023 إلى يناير 2024 لم يتعدى 3 طن 700 كيلو، يعني أقل من 4 طن بقليل. لكن كما نعلم إنه قبلها قبل شهر 10 الصادر كان بيعد بالكيلو فقط، يعني 600 كيلو من هنا في شهر 8 افتكر ان صوم، يعني اقل من طن في الشهر، واللي هو ده طبعا انتاج ضعيف جدا جدا كصادر رسمي في وقتها. ففي تسارع في حجم الذهب اللي قادر يصل للسيستم بتاع وزارة المعادن وحكومة السودان.
قامت عصابة مسلحة بارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها 8 أشخاص أغلبهم نساء وأطفال من قرية تكال التابعة لمحلية أم دم حاج حمد بولاية شمال كردفان يوم الخميس، وأدى الحادثة إلى حدوث توتر أمني في المنطقة. نستمع لأحد الشهود في المنطقة حول تفاصيل الحادثة والحصل شنو بعد ذاك.
والله الحاصل فيها في 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 واحد عنده عربية واسمه شنو ذا ساقلي ومرة كده دار طوضع حالته مدخرة كده، فطوضوه معاه نسوان كلهم كانوا زي اسمه ده نسوان ومعاهم أطفال في مجموعة بتاعت خرامية، واحد اسمه صدام واحد اسمه أمير ومعاه مجموعة، المهم المجموعة كلهم زي 11، والكلام ده زي الساعة 10 ولا 9 بالليل. قام اعترض العربية، من اعترض العربية بعد ذلك قاموا ضربوا سلاح، من ضربوا سلاح والسواق ده اتبادل معهم اطلاق النار، قتل منهم 3 ومن بعد ذاك قتلوا 8 من ضمنها صاحب العربية ذاته.
وثلاثة صاحب العربية ومعه خمسة من النسوان، وقاموا بجريمة بشرة يعني ضبحوا حتى النسوان ذاتهم ضبحوهم. جريمة دي نسوان وأطفال معارس السواق ومعه اثنين نفرين خليه ولد ومعه واحد، لكن الباقيين نسوان عربية نقول على شنو الليل العلوي. هو الليل ما كتسع في المرة دي بس. فبعد ذاك هو الصاحب العربية ده ذو الشجاع قتل منهم ثلاثة وعوق منهم أمير. أمير ده يقال إنه اتقبض مبارح في سوق القش. بعد ما هم قتل منهم ثلاثة دي شال الجسد بتاعهم وقام معاهم واحد ده من تامة العربية كان جاري شديد البوكسي وقع من البوكس ناس الفزع اللي جوه قبضوه، وفي واحد مشى سلم في الرويد هذه القامة جابوا العدد كله دي 11. والمرة دي كانت هي يعني ما انضربت لكن كانت مسألت إنها هي ميتة. فالحوار البيناتهم كانت داير عفتهم يعني كان داك بقول لها أمير لا 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 ما تضبحوا لا أمير ما تسوي كده، فذكرت أسمائهم كلهم. بعد دخل حصل الحالة بتاعتهم هنا ده تنادي من القبائل من الجوامع ودار حالي شفتها يومين الغرية بتاعت ناس الهوابير دي كانت محاصرة هي حلة في تربارة كده وحي في تربارة كان محاصرة ثلاثة يوم. في النهاية دي قاموا سلموا أنفسهم وباقي كان في خمسة، الخمسة دي برضو عرفوهم وكان أصلا بيبحث عن أمير ده. أمير ده زول حرامي يعني معروف وبيقطع الشارع، ونفس المجموعة دي القاعدة تقطع الشارع بتعبار اللويل بينهبوا الناس ماشيين اللويل وجايين وبهددوهم وشنو بيشيلوا من كل الناس يعني أموالهم وشنو حتى النشوان ذاتهم بهددوهم بيشيلوا منهم
ما عندهم علاقة بالدعم السريع.
هم المجموعة دي وغيرهم كانوا بيمشوا في الشارع والناس بيقول لك مثل الدعم السريع قطعوا الشارع وشالوا من الناس بتاع. لا هم بيلبسوا اللي بالدعم السريع وهي كجيش منظم كده ما معنى الدعم السريع، لكن دي المجموعة الدعم السريع في النهاية اللي هم بيقول لهم يا حبيبي بدي بندية بيقول لك تاخذ من خشم البندية بعدك.
وطيب بس الحادثة دي يعني الحصل شنو بعد ذاك؟ الناس اللي قبضوهم ديل ودوهم مين وبيتعاملوا معهم منو؟
ودوهم الرويل لأنه في هذا الأمن ونزل القوات الخاصة ذات وكان داير النوم وعندهم جرائم موجودة قبل كده قتل قوم زول. حتى البكاسي بتاعتهم دي كانت معروفة بالنمر بتاعتها. طبعا القتلة ديل كانوا مصرين إنه الناس ديل يسلموهم اليوم بل خلينا النازل كانوا قاعدين زي يومين كانوا مطبقين الغرية بتاعت الهوابير في اسمهم الهوابير، لكن المجموعة دي كلها ما مجموعة الهوابير يعني زي ما قلت لك في واحد من تامة لكن رأسهم ناس الهوابير، وفي نادار حامد ذاتهم عندهم خمسة زي الهسي مفروض يكونوا قبضهم خمسة من نادار حامد اللي كانوا مطبقين البيت ذات، وهم مجموعة بتاع الناس مسلمين الحمد لله. الناس قال لي مش تعاملوا بعد عقلانية قاموا سلموا النازل، لكن ناس الميتين دي كانوا مصرين إنه يحرقوا الحلة كلها. ثلاثة هم مقرضين الحي بأكثر من 100 عربية مسلحة.
المستمعين الكرام قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. نادي البنات. عبر حسابها على منصة إكس تويتر سابقا نشرت منظمة اليونيسيف مقطع فيديو مدة دقيقتين يعكس تجربة نادي البنات أو نادي سليمة، واللي بتدخل في إطار أنشطة حماية الأطفال اللي بتدعمها المنظمة، ويستعرض مقطع الفيديو واحدة من الفعاليات اللي نظمها نادي البنات، وبتتحدث فيها الطالبة فيحاء رئيسة النادي في مدرسة الحميراء، وتستهدف أنشطة نادي البنات محاربة العادات الضارة اللي بتكون ضحاياها الفتيات صغيرات السن مثل زواج القاصرات وختان الإناث والعنف القائم على النوع. وينظم نادي البنات جلسات توعية للنساء والأسر في الأحياء والمدارس والمستشفيات بهدف تشجيعها على مواصلة تعليم بناته وعدم إخضاعهم للعادات الضارة. لا لا لزواج القاصرات، نعم نعم لتعليم البنات. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. مقتل 21 سوداني في حادثة في مكة المكرمة. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 16 الثانية مصور بكاميرا للمراقبة لحادثة اصطدام لحادثة اصطدام سيارة مسرعة بمجموعة من الصائمين كانوا يفطروا على الطريق العام. أرفق مقطع الفيديو بمنشور بيتحدث عن وفاة 21 سوداني في هذه الحادثة، بالنظر إلى أن السودانيين اعتادوا تناول إفطار رمضان في الشارع مع الجيران والعبرين. فريق دبنجة للتحقق راجع المعلومات المتوفرة عن الحادثة واتضح أنها وقعت مساء يوم الخميس 22 مارس 2024 بالقرب من مسجد زهرة العمرة في مكة المكرمة، وإن ضحيتها كان شخص واحد فقط وبلغ عدد الجرحى 21 جريح، إصاباتهم طفيفة وفق السلطات الصحية السعودية. ووفق لسلطات المرور السعودية فإن الحادث سببه السرعة الزائدة للسيارة التي انحرفت عن مسارها، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للحادث وجاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئي بذلك لمخالفته نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية وكاميرا المراقبة الأمنية، وذلك وفقا لحساب الأمن العام السعودي على منصة إكس تويتر سابقا. إذن الخبر مضلل، حيث لم يتوفى جراء الحادث سوى شخص واحد، كما أن السلطات السعودية لم تحدد جنسيته، ما يعني أنه قصة مقتل 21 سوداني في حادث مختلقة. كمان يجر الإشارة إلى أنه عادة تناول فطور رمضان على الطرقات مع الجيران والمارة ليست حصرية على السودانيين، بل هي ممارسة في كثير من الدول العربية والإسلامية. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم.
شكرا الزميل عباس أحمد. لهنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة. دمتم بخير وعافية.